أنتم برفقة SBS عربي.
لنحكي عن المال.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني والخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى للحديث عن تقرير جديد يقول إنه على الرغم من العمل بخطة بناء المزيد من الشقق كحل لأزمة السكن في أستراليا، لكن هذه الخطة لا تغير شيئا من الواقع، ألا وهو ارتفاع مستمر في أسعار العقارات وبالأخص في مدينتي سيدني وملبورن. فلماذا إذن تطرح فكرة بناء المزيد من الشقق كحل لأزمة السكن في أستراليا؟ هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
لأن الكثيرين يرون أن ارتفاع أسعار المنازل والشقق ونقص العرض في المدن الكبرى يعني وخصوصا سيدني وملبورن يعزى إلى عدم وجود عدد كاف من الوحدات السكنية، لذلك جاءت فكرة تعزيز العرض عبر الشقق أو الوحدات السكنية الكثيفة أو ما يسمى بالهاي دنسيتي كأحد الحلول المحتملة. يعني مثلا تم الإعلان عن هدف بناء حوالي 1.2 مليون منزل خلال 5 سنوات كجزء من جهود الحكومة الفيدرالية.
أستاذ يوسف، هل هذه الخطوة تعمل كما يتوقع الخبراء أو حضرتك؟ هل بناء المزيد من الشقق السكنية فعلا يؤدي إلى خفض الأسعار أو حتى تحسين إمكانية الحصول على منزل أو تملك منزل؟
هل الإجابة المختصرة يعني ليس دائما الحقيقة، وليس يعني بالقدر المطلوب أيضا إذا صح التعبير. الدراسات والمقالات التحليلية تشير إلى أن الأمر أكثر تعقيدا مما يبدو. يعني مثلا طلعنا على تقرير من Australian Housing and Urban Research Institute بيقول أن الوحدات ذات الكثافة العالية يمكن أن تكون أكثر قدرة على الوصول لمسكن، لكن هناك عوائق أو ربما تحفظات إذا صح التعبير كثيرة، مثل يعني مثلا تكاليف البناء المرتفعة، الموقع، نوع الوحدة والبنية التحتية المحيطة. يعني كنت كمان عم بطلع على مقال في SBS، قال المقال أنه زيادة موافقات الشقق في سبتمبر الشهر التاسع بلغت ذروتها منذ 3 سنوات، لكن هذا لا يعني تلقائيا أن الأسعار انخفضت. يعني باختصار بناء المزيد وحده ليس ضمانا لتحسن كبير في القدرة على التملك أو التأجير بأسعار مناسبة.
يمكن أستاذ يوسف أغلب الأستراليين يحبون فكرة بناء المزيد مقابل أسعار أقل، لكن يمكن على أرض الواقع هل من الممكن تطبيق هذه الفكرة؟ هل هنالك عقبات رئيسية تواجه فكرة بناء المزيد بأقل الأسعار؟
يعني الحقيقة هناك عدة عقبات وتكاد تكون متداخلة أيضا. يعني أولها يمكن أن نذكر تكاليف البناء والبنية التحتية المرتفعة. الشقق كما نعلم غالبا تبنى في مواقع القريبة من المواصلات والخدمات، مما يجعل الأرض أغلى بطبيعة الأحوال، والتكوين يعني ربما أكثر تعقيدا. يعني هناك مصاعد، مواقف سيارات، تشييد أعلى. يعني تكلفة بناء شقة قد لا تكون أقل من بناء منزل مستقل، بل ربما أعلى بسبب هذه التعقيدات. وأيضا لنذكر الطلب ليس ثابتا على نفس نوع الوحدات، الكثير من الشقق الجديدة موجهة للمستثمرين أو الأفراد وليس بالضرورة للعائلات أو لمن هم يعني يرغبون بالمساحة أو حديقة في المنزل. لاحظنا أن الطلب يتحول نحو شقق أكبر، يعني أنا أتحدث عن 3 غرف نوم مثلا، لكنها غير متوفرة بسهولة. وأيضا لنذكر الموقع ونوع الوحدة بحد ذاته، حتى لو زاد العرض إذا كانت الوحدات في موقع غير مرغوب أو صغيرة جدا أو ذات تصميم رديء ربما، فإنها لا تلبي احتياجات كثير من المشترين أو المستأجرين. وأيضا عامل مهم جدا الطلب المرتفع والاستثمار المتزايد، حتى عند زيادة العرض إذا ظل الطلب بسبب الهجرة أو حتى الاستثمار العقاري أو الأفراد الباحثين عن القرب من المدن مرتفعا، فإن ذلك يرفع الأسعار أيضا. وبعبارة أخرى، التركيز على جانب العرض فقط يتجاهل عوامل الطلب. وأيضا لا نغفل المخططات والتنظيم والبنية التحتية، زيادة الكثافة تحتاج موافقات وخدمات نقل مدارس، حدائق، محطات مواصلات أو infrastructure. يعني إذا لم تعد البنية التحتية المناسبة قد تصبح الكثافة نقمة بدل من نعمة.
وحتى أستاذ يوسف قبل فترة قرأت تقرير تحدث عن الصعوبة بالحصول على موافقات البناء وحتى تكلفة البناء. فالآن بأستراليا كيف يبدو المشهد من حيث الموافقات والبناء وأيضا تفاصيل هذا الموضوع أستاذ يوسف؟
الموافقات على الشقق بلغت أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022، يعني الشهر ال 12 الثاني عشر، إذ تم الموافقة على 5000 وتقريبا 5400 وحدة شقق في سبتمبر، يعني شهر التاسع. لكن هناك تحذيرات بأن الموافقات لا تعني بالضرورة إنجازا فوريا أو انخفاضا في الأسعار يعني بشكل فوري. فمن جهة يعني بعض المشاريع قد تتأخر، ومن جهة أخرى التكاليف تضاعفت، يعني لا ننسى هذا الأمر، مما يجعل المطورين يعني يترددون، أو يعني كمان يصعب عليهم تقديم وحدات بأسعار مناسبة. بناء الشقق قد يصبح أقل اقتصاديا، وبالتالي يؤدي لأسعار أعلى لا أقل.
طيب هل هنالك أنواع معينة مثلا أنواع شقق أو وحدات سكنية اللي يفضل أن تبنى بأستراليا لتحقق فعليا تحسنا بإمكانية السكن؟
نعم. هلا ربما يمكن أن أتحدث عن شقق أكبر حجما، يعني مثلا 3 غرف نوم أو أكثر. يعني بنشوف المعروض منها قليل على بالسوق حاليا. يعني تعد هيدي النوع من الشقق مهمة لأن العائلات تتنقل نحوها عندما يكون المنزل المستقل صعب للوصول إليه. الطلب على هذه الشقق آخذ في الارتفاع، لكن العرض ما زال محدود جدا. يعني عم نلاقي التو بدروم أو الغرفتين هو المعروض أكثر، ولكن عم نشوف هلأ زيادة على ال3 غرف نوم. وحدات في مواقع جديدة قرب المدارس، قرب المواصلات، قرب الخدمات، لأن الموقع غالبا ما يكون أكبر عامل من ناحية التأثير. نلاحظ أيضا أن كثيرا من الشقق المبنية تقع في أماكن أو أنماط لا تلبي بالضرورة مطالب العائلات أو المستخدمين الرئيسيين. وأيضا وحدات تلبي قدرة الشراء أو التأجير لمستأجرين أو مشترين أصحاب دخل متوسط أو منخفض، وليس فقط مصممة للمستثمرين أو السوق الفاخر. بعض التقارير اللي اطلعت عليها تشير إلى أن كثير من الشقق الجديدة هي فاخرة أو موجهة للمستثمرين أو الاستثمارات، مما يجعلها بعيدة عن القدرة الحقيقية. وأيضا نذكر عامل مهم، أيضا تصميم وجودة جيدة للوحدات السكنية. الإنشاء والتركيب والتشطيب مهمان يعني على حد سواء. وحدات رديئة البناء أو ذات مساحة صغيرة جدا قد تكون متاحة، لكن ليست مرغوبة يعني من قبل ذوي الدخل الذين يبحثون عن استقرار.
ودائما نشوف المشتري المستأجر يبحث عن سكن بمناطق مهمة، يعني بمناطق حيوية، يبحث عن أسواق قريبة من المنزل، مدارس، مراكز رعاية صحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطن الأسترالي. أستاذ يوسف، ما هي السياسات أو التحفيزات اللي تساعد فعلا على تحسن إمكانية السكن بجانب مثلا بناء المزيد من الشقق أو حتى بديل عن بناء المزيد من الشقق؟
هناك عدة سياسات مقترحة أو منفذة، لعل يعني أولها هو تحفيز الشقق الموجهة لذوي الدخل المنخفض أو المتوسط، يعني مثلا عبر مشاركة الحكومة والمطورين، أو شقق بأسعار مخفضة، أو وحدات تأجير مخصصة. يعني التكثيف يمكن أن يخدم الحكومة من حيث تكلفة البنى التحتية. تبسيط الموافقات وتقليل الزوائد البيروقراطية التي نراها حاليا، أو متطلبات المواقف، مواقف السيارات يعني، أو التشييد التي ترفع التكلفة بشكل كبير. يعني مثال، في خطة ببريزبن لإلغاء متطلبات مواقف السيارات في بعض المناطق لتخفيض تكلفة الشقق حتى ب100 ألف دولار أسترالي. وأيضا تشجيع وحدات أكبر حجما وأقل تكلفة بناء، يعني مثلا استخدام البناء المسبق للصنع أو ما يسمى ببريفاب، أو وحدات مصممة بكفاءة عالية. يعني لاحظنا كمان أنه الحكومة الاتحادية أعلنت استثمار بهذا المجال، وأيضا تحسين الخدمات والبنية التحتية في المناطق التي يخطط فيها لأن تنفتح بشكل أكبر وتكون هناك كثافة عالية فيها، حتى لا يكون الزيادة عبئا على السكان أو الخدمات. وأيضا دعم المشترين لأول مرة وتأمين قروض أو مساعدات لزيادة الوصول إلى الملكية بدلا من الاستثمار فقط. يعني مثلا حكومة أستراليا وسعت برنامج Help to Buy، حكينا عنه بحلقات
نعم
سابقة قبل الانتخابات، وأيضا تنويع أنواع وحدات السكن لتلبية الطلب الحقيقي، ليس فقط شقق صغيرة أو للاستثمار، بل وحدات للعائلات، المنازل المزدوجة، الدوبلكسز، وحدات متعددة الأجيال أيضا.
وغالبا ما يرافق أي خطة أو استراتيجية محاسن ومساوئ، رابح وخاسر، فمن هم الخاسرون ومن هم الرابحون باستراتيجية بناء المزيد من الشقق السكنية؟
سؤال جميل. الرابحون المحتملون هم المشترون أو المستأجرون الذين يستطيعون الوصول إلى وحدات جيدة في مواقع مناسبة، قد يستفيدون إذا كان العرض كافيا والأسعار ثابتة أو منخفضة. وأيضا المطورون الذين يستفيدون من توسع السوق والموافقات، والحكومات أيضا التي يعني تنخفض تكلفة الخدمات البنى التحتية عندما تكون الكثافة أعلى قرب المواصلات. وإذا تحدثنا يعني على عن الخاسرون أو المحتملون للخسارة،
نعم
ممكن المشترون أو المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض أو المتوسط الذين ربما لا يحصلون على وحدات بأسعار مناسبة رغم البناء الجديد، بسبب أن كثيرا من هذه الوحدات الجديدة قد تكون موجهة يعني للسوق الفاخر أو الاستثمار. وأيضا المجتمعات المحلية التي قد تواجه تأثيرات سلبية من كثافة عالية شديدة أو بنى تحتية غير كافية ربما. والسوق يعني بشكل عام إذا ارتفعت التكاليف حتى للبناء الجديد فقد ترتفع الأسعار أيضا بدلا من أن تنخفض، مما يجعل من الحل بناء المزيد يعني من الوحدات السكنية مجرد تأجيل المشكلة. يعني إن بناء الشقق قد لا يحسن الأسعار بل قد يجعلها أعلى.
موضوع وعد الحكومة الأسترالية أو الحكومة الفيدرالية بناء 1,200,000 وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، هذه الخطوة أو هذا الوعد فعلا لاقى نقد لعدم وفاء الحكومة بوعودها الانتخابية. طيب هل هنالك أي مستجدات حول هذا الموضوع أستاذ يوسف؟ هل هنالك مثلا نقاط تحب تشاركنا بها أو توقعاتك لوعد الحكومة شو راح يصير بالمستقبل؟
يعني من بين المستجدات هي أن الحكومة الأسترالية وعدت أي يعني صحيح ببناء 1,200,000 منزل خلال السنوات المقبلة مع استثمار في المنازل المسبقة التصنيع prefabricated لتسريع التشييد وخفض التكاليف. هناك أيضا تقارير تقول أن الكثافة العالية أو البنايات الشاهقة الهاي رايز ليست بالضرورة أن تحقق القدرة على السكن الرخيص، بل قد تكون أكثر تكلفة للبناء وتحول يعني للأكبر دخل للمستثمرين. التركيز المتزايد ليس فقط على عدد الوحدات ولكن على نوعها ومكانها أيضا، يعني ويمكن أن نذكر جودتها. يعني على سبيل المثال الطلب على شقق ب3 غرف نوم في مواقع مناسبة يتنامى، لكن العرض محدود جدا كما سبق وأسلفنا. التحدي في البنى التحتية والمواصلات لتلبية هدف المنازل السنوية، يعني سنحتاج مساحات ضخمة من تطوير تضخم الضغط على البنى التحتية، وهذا يعني أن المستمعين سواء كمشترين أو كمستأجرين يجب أن يتابعوا ليس فقط كم شقة تبنى بل أي شقة، أين، يعني لمن وبأي سعر.
قبل الختام أستاذ يوسف نحب ناخذ من حضرتك إذا عندك نصيحة توجهها للمستمعين الكرام.
يعني الرسالة النهائية ربما بناء المزيد من الشقق هو جزء من الحل لكن ليس الحل بأكمله. يجب أن ننظر إلى الصورة الكاملة، العرض، الطلب، نوع الوحدة السكنية، الموقع شيء أساسي، السياسات الحكومية، هوامش المطورين، وجودة البناء والبنية التحتية. ويمكن أن نذكر يعني هيك بعض النصائح. إذا كنت تفكر في شراء أو استئجار اسأل ما نوع الوحدة، كم عدد الغرف، هل موقعها مناسب لي؟ هل البنية التحتية ربما أو يا ترى متوافرة؟ هل السعر فعلا معقول مقارنة بالدخل؟ evaluation يعني كمان شيء مهم ننظر له. انظر إلى المستقبل كمان، هذا يعني أمر مهم جدا. هل المكان سيزداد الطلب عليه؟ هل هناك مواصلات أو مدارس أو خدمات حالية أو مستقبلية؟ يعني لا تفترض أن شقة جديدة يعني سعر أقل، تأكد أيضا من المقارنات. ونذكر كمان من وجه كلام للمستثمرين أيضا، نوع الوحدة أو الموقع وجودة الميناء يهمان يعني بقدر السعر. الوحدات الصغيرة جدا أو البعيدة قد تواجه مشاكل في التأجير أو إعادة البيع.
الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى معلوماتك المهمة.
يا أهلا وسهلا منال، يا أهلا فيك.
هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
أنتم برفقة SBS عربي.